بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي هذه المحاضرة الإسلامية الجامعة، والتي قدمها الإذاعي الكبير دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب في برنامج لقاء الجمعة عام 1977 من الميلاد، وهي من تسجيلات إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية هذه الحلقة من البرنامج، والتي شهدت احتفاء محافظة كفر الشيخ بالليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة دسوق، والاحتفاء أيضا بالعيد القومي لهذه المحافظة. وشهد هذا الاحتفال فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف وشؤون الأزهر في جمهورية مصر العربية. والبرنامج يسره أن يقدم المحاضرة القيمة التي ألقاها بهذه المناسبة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، وزير الأوقاف وشؤون الأزهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المتيمن المتبرك، والحمد لله ثناء الشاكر المستزيد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي ختم الله به الهدى وجعله الرحمة للعالمين، وجمع له صلى الله عليه وسلم من أوصاف القرآن ثلاثة أوصاف. فالقرآن نور، ومحمد النور، والقرآن هدى، ومحمد هدى، والقرآن رحمة، ومحمد رحمة. فناهيك برسول جمع الله له من الأوصاف ثلاثة أوصاف من أوصاف كماله في قرآنه صلى الله وسلم عليه: طراز حلة الوجود، وعروس مملكة القيامة. صلى الله وسلم عليه مبلغا عن ربه، ومطبقا لمنهج ربه. فما أيسر العلم حين يفهم، وما أيسر العلم حين يفهم الناس به. ولكن ما أصعب منطقة نقل العلم إلى عمل؟ تلك هي مشقة الانتقال في تقييد حركة الإنسان، وإلا فقد يكون العلم ترف عقل وشهوة ثقافة واستماع إعجاب وإطراء ترتيب، ولكن العمل هو مشقة الحمل على مخالفة النفس ومخالفة الهوى. ومن هنا يجيء فضل العاملين على العاملين. ولكن كيف يعمل العاملون بدون علم؟ إذن فمرتبة العلم مرتبة خادمة، ومرتبة العمل مرتبة مخدومة، والمخدوم هو الأصل في الغايات كلها. حين نلتقي الليلة لا نحب أن تمر هذه المناسبة فرحة بها وإطراء للقائمين على أمر إعدادها، وإن كان ذلك فهذا شيء من حاشية المناسبة، وإلا فما الذي دعا قوما ليعنوا بالإعداد لمثل هذه المناسبة؟ وما الذي دعا قوما ليتحملوا مشقات الرحلة والهجرة إلى هذا المكان؟ كل ذلك ناشئ عن غاية أصيلة في النفس لم يدع إليها سلطان ولم يفرضها قانون ولم تحتمها رهبة، وإنما هي رغبة نفسية بحتة. كل واحد مدفوع بما ركز في نفسه من تقدير هذه المناسبة تقديرا ذاتيا أسعد نفسي به قبل أن أجيب غيري إليه. فما علة ذلك كله؟ علة ذلك كله أن المناسبة لم ترتبط بما يفنى، ولكنها ارتبطت بما يبقى، وكل شيء رهن بما ربط به. فإن ربطت نفسك بفان فأنت فان، وإن ربطت نفسك بمن يطرأ عليه الذل وإن كان عزيزا فأنت ذليل. ولذلك يعلمنا الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن نكون مقيمين لحركتنا في الحياة أن نرتبط بالحي الذي لا يموت. وهكذا يعلمنا كما يقول أهل البلد في عرفنا أن نكون ماكرين المكر الحسن، فقال لنا وتوكل على الحي الذي لا يموت، ذلك هو الباق، فكل ما اتصل به له البقاء. ولذلك نجد القرآن حين يعرض هذه القضية يعرضها في خلد الآخرة وفي نعيمها. فمرة يقول عن المتقين إنهم في الجنة وفي الفردوس وفي جنات عدن، ثم يأتي بلمحة معبرة رامزة ليقول هؤلاء في رحمة الله. فما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق بين الجنة وبين الرحمة؟ الجنة باقية بإبقاء الله لها وإن شاء أفناها، ولكن الرحمة باقية ببقاء الله، فالذين في رحمة الله ضامنون أن لا تزول عنهم هذه الرحمة. ومن هنا تأخذ الأحداث في الحياة سر بقائها، فالذي يعطي الحياة لنفسه خاصة لا يكاد يلتفت إليه الوجود وإن كان حيا، والذي يعطي حركته لأهله لا يشعر بمجال حياته إلا أهله، وإن وسعت دائرة فشمل قريته تشعر به قريته، وإن وسعت دائرة لتشعر به أمته عرفته أمته. والذي وسع الدائرة أوسع من هذا فأشعر العالم بوجوده يذكره العالم كله. فعلى قدر اتساع دائرة الإنسان في الحياة يكون مجال بقائه ويكون مجال خلوده. فالإنسان الذي وطنه نفسه أناني يرى كل شيء له ولا يرى نفسه لشيء أبدا، والإنسان الذي وطنه أهله هو رجيز، والإنسان الذي وطنه أمته فهو رجل، والإنسان الذي وطنه العالم فهو فلسفة الرجل. فإذا كان للإنسان الذي يعلم جيدا من واقع الحياة أن أحدا لن يخلد في هذا الكون، يعلم جيدا أن عمره مقضي عليه بالفناء طال أم قصر، ولا يسليك أن الدنيا عمرها طويل قد يتعدى الملايين، ولكن إذا كانت الدنيا طويلة العمر ولكن طول عمرها لغير فما فائدتي أنا منها؟ إذن فالدنيا في عرف المؤمن هي عمرك أنت فيها. فإن أحببت أن تسحب لنفسك عمرا مديدا فحاول أن يكون عملك متصلا بالممد القيوم الذي باتصاله بك يعلن دوام اسمك ودوام ذكرك ودوام إلهامك ودوام توجيهك، فتظل معروفا إلى أن تقوم الساعة. وإذا كان سيدي إبراهيم وأمثاله من أهل القوم الذين نعرف أنهم سلكوا إلى الله طريق القرب إليه، فيجب أن نعلم أن لكل واحد من هؤلاء ميزة فالطرق إلى الله متعددة. فمن الناس من يصل إلى الله بطريق السماح، ومنهم من يصل إلى الله بطريق الانكسار، ومنهم من يصل إلى الله بطريق أن تحب للناس ما تحب لنفسك. فليس الطريق إلى الله طريقا واحدا، لأن الله هو المركز الحق للوجود كله، وكلما رأيت أنصاف أقطار تأتي من أي محيط قرب المحيط أو بعد فإنها ستنتهي إلى المركز بسوائها، وتلحظ أنك كلما ابتعدت عن المركز افترقت. فأنصاف الأقطار حين ينظرها التلميذ في دائرته التي رسمها يجد أن الأقطار كلما بعدت عن المركز طالت المسافة بينهم، وكلما قربت المسافة دل ذلك على القرب في المركز، إلى أن يوجد فناء الأقطار في المركز. هكذا يريد الحق من خلقه، لا يمكن أن نبتعد إلا إذا ابتعدنا عن مركز ذلك الإشعاع القيومي، أما إذا اقتربنا منه فإننا نلتقي التقاء يمتنع على أي قلم أن يوجد فاصلا بينهما. وإلا فما هي الأقطار التي تأتي من دائرة قطرها كيلومتر؟ إنها ستنتهي إلى نقطة مستحيل فيها أن تحدد مسار أي قطر. كذلك هو اللقاء في الله الذي يعطي لاستطراق العبودية في الكون كله. حين ينظر الإنسان إلى الكون يجد أمرا عجيبا. أول عجب فيه أننا حين نتكلم اللغة نجد ألفاظا تلتقي اشتقاقاتها كما يقول علماء الصرف، ولكن الناس لا يدركون المناسبة التي ربطت هذا الاشتقاق. فمثلا نسمع كلمة النفس ونسمع كلمة النفس ولم تختلف إلا في الحركة، ونسمع كلمة النفيس، ذلك التقاء اشتقاقي. يظن الناس أن مجرد هذا الالتقاء ليعبر كل لفظ عن معنى خاص. فالنفس مثلا لا تطلق على المادة وحدها ولا تطلق على الروح وحدها، ولكن تطلق حين تلتقي الروح بالمادة فتعطيها الحياة التي مظهرها الحس والحركة. أحب أن يتنبه الدارسون إلى أن قولهم المادة الشرسة بطبيعتها والروح خيرة بطبيعتها، نقول له لا، المادة منفصلة خيرة بطبيعتها والروح منفصلة خيرة بطبيعتها. فالكون الذي تراه كله كون كما قلنا عابد مسبح، لأنه مشخصا في المادة مسخر لما أريد منه، لا يخرج عما يراد منه أبدا، لأنه ليس له اختيار يحقق به مرادا عن مراد. ولذلك يجب أن نفهم قول الله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. عرض الله الأمانة على هذه الأجناس فأبت أن تحملها. ما معنى أبت أن تحملها؟ لأن الله قال عرض ولم يقل فرض، فلو فرض لما استطاع مخلوق أن يتأبى، ولكن العرض احترام لإرادة المعروض عليه، فأي اختيار منه مراد. فحينما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبت أن تحملها. هذا الموقف موقف لا يقفه أعقل العقلاء، وإن كنا نجرد هذه الأشياء من الفكر. لماذا؟ لأن ما هي الأمانة؟ الأمانة في عرفنا أن تأمن إنسانا على شيء وليس لك حجة عليه إلا ذمته. فإن كتب وصل ما تبقاش أمانة، إن كان في شهود عليه ما تبقاش أمانة، ولكن الأمانة شيء استودعته عند إنسان ولا حجة لك عليه إلا ذمته. فإن شاء قال هي لك حين تطلبها، وإن شاء قال ليست لك حين ينكرها. حينئذ تكون أمانة. فحين نفهم الأمانة على هذا الوجه نجد أن العمدة في احترام حق الأمانة هو الذمة الاختيارية. إن شئت أقررت وإن شئت أنكرت. فكأن الحق يصور لنا بعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أنها أبت أن يكون لها اختيار في الإقرار أو الإنكار، وكأنها خرجت كما يقول العوام من باب الجمال. لماذا؟ لأن الإنسان منا حين يعرض أمانة على إنسان يقول له هذه أمانة عندك لي، فمرة يقبلها الإنسان وهو واثق ساعة أخذها أنه حين يطلبها سيؤديها له، نقول له إنك جهلت خصائص نفسك، أنت قدرت نفسك ساعة الأخذ ولكن لم تقدر نفسك ساعة الإعطاء، ومن يدري أنك حين يراد منك أن ترد الأمانة تغلبك نفسك فتنكرها. إذن الذي يقدر الحكم على نفسه ساعة الأخذ يجب أن يلحظ تقدير نفسه ساعة الأداء. فواحد يجازف ويقول نعم آخذها وأنا سأؤديها لك حين طلبها، ولكنه لا يعرف ظرفه، لعل ظرفا قاسيا من ظروف الحياة امتص منه هذه الأمانة فيأتي فينكر الأمانة. إذن ما الذي أوقعه في ذلك؟ أنه قدر نفسه ساعة الأخذ ولم يقدر نفسه ساعة الأداء. وواحد آخر قلت له احمل ذلك أمانة، فقال ابتعد عني فإني لا أعرف ظروفي ودعني، أي أخرج نفسه من الاختيار بين الإقرار والإنكار وقال ابتعد عني وأنا لا أحملها. أيهما استبرأ لذمته؟ الذي أخذ وترك نفسه عرضة للإقرار أو الإنكار، أم الذي امتنع ولم يجعل لنفسه حرية لا في الإقرار ولا في الإنكار؟ كذلك أبت السماوات والأرض والجبال أن تحمل الأمانة وقالت لا يا ربي أنت آمن علي من نفسي، مرني مسخرة لا اختيار لي في الفعل ولا في الترك، فسلمت من كل شيء. ثم جاء الإنسان الذي أعطي خاصية التميز بالفكر وهي التي جعلته مدلا على سائر الكون كله، ولكن لكل مزية ثمن. لا تعتقد أنك أخذت مزية الفكر هكذا، ولكن ثمنها أنك ستحاسب على ترجيع فكرك للإرادة في الأشياء، وإلا فكن مثل الذي لا فكر له ولا اختيار. إذن فلا تأخذ ميزة الفكر ثم تنسى المثلبة التي يترتب عليها ذلك. فالإنسان قال أنا لي فكر وسأقارن بين الضار والنافع وأحكم عقلي وأختار الصالح، نقول له إنك اخترت لأنك ظلوم وجهول، ظلمت نفسك لأنك جهلت نفسك وقت ترجيح الاختيار لما تريد، لعل شهوة تحكمك فتزين لك محرما، أما المسخر فلا شيء له من هذا أبدا. إذن فالوجود كله الذي نشهده وجود مسخر، ومعنى وجود مسخر أنه منقاد لمراد الله منه، وأنت كما قلنا سابقا مشترك معه في لون من التسخير، ولكنك في الأمور الاختيارية لك أن تفعل أو لا تفعل، وتلك هي منطقة التكليفات كلها. فأنت حين تنظر إلى المادة في ذاتها تجدها مادة مسخرة مسبحة حامدة وللروح وحدها أيضا. ومتى يأتي العطب؟ يأتي العطب من التقاء الروح بالجسد فتنشأ الحركة وينشأ الحس وهما ظاهرة الحياة. حينئذ توجد لك أهواء وشهوات. فإذا ما نظرت إلى كلمة النفس فإنها تعني ذلك الالتقاء، بدليل أن الله حين يريد أن يهدم ذلك البنيان يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. كلمة نفس تمتنع والمادة تروح كده والروح تروح كده، انتهت المسألة، والروح إلى عالمها العلوي من كم من أمر الله، والمادة من العالم الأرضي. ومن عجيب هذا الأمر أن المادة المحسة من عالمنا الأرضي التي لنا ارتباط بها حين تتجرد عنها الروح وتنتهي وتظل بلا روح ستنتهي إلى عناصرها الأصيلة من الأرض. والقوم الماديون الذين يعايشونها يلفظون المادة مع أنهم مرتبطون بها نسبا ودمنا، ولا يكاد يوجد واحد يقترب منها كجيفة، وأحب الناس هو الذي يسرع بأن يواريها التراب. ولذلك قل لأي مفجوع في عزيز لن نأخذه منك، دعه عندك، فماذا يكون موقفه؟ إذن ما هو لكم خذوه ولكنكم ستتنصلون منه وتحاولون أن تكبروا، ولن يضمه ضمة الحنان ويمتص منه كل الأذى من دم وقاذورات وصديد إلا أمه الأرض، هي التي تأخذه وهي التي تضمه، ولكن إخوانه في المادة يأنفون من ذلك ويسدون أنوفهم إن شموا منه رائحة خبيثة. فإذا كانت النفس قد انحلت نقول له حسابنا مع النفس حين توجد. فما علاقة كلمة النفس بكلمة النفس وكلمة النفيس؟ النفس كما تعرفون هو الحركة الدافعة بالشهيق الهواء إلى الرئة، والمخرجة بالزفير ثاني أكسيد الكربون زي ما قاله، يعني نتيجة الاحتراق. النفس ده هو الظاهرة الأساسية الضرورية في الحياة، بدليل إن اللي نقول لسه في حياة نقولك لسه في نفس يتردد، فكأن اللي نفس اللي يتردد ده أول مظهر للحياة وآخر مظهر. أول مظهر بدليل أن الطفل حين يولد إن نزل منكوسا يعني رأسه تأخرت، يبقى احكم بأنه وما كانش بالسرعة ينزل يموت، وإن نزل براسه طبيعي كده يقوم بمجرد ما يحصل له انفصال عن أمه ويبقى خلق آخر، يبقى عايز حركة ذاتية مش من أمه. حركة ذاتية تيجي من إيه؟ من الهواء. يبقى لازم تنفذ مناخيره علشان يشم هواء. إن نفذت مناخيره علشان يشم هواء اقعد اعمل في العملية ساعة ولا يهمنا، وقعد أبص في الجسم وطلع. إنما إن انفصل وصار خرقا آخر ولم يعطى النفس لازم يموت جوه. الله، إذن فالنفس هو أول ما يستقبل الحياة، والنفس أيضا هو آخر ما يودع الحياة. إن قطع نفسه خلاص. ولذلك الأطباء اللي عندهم مثلا دقة يشوفوا واحد حالة الموت عنده معقدة يقوموا يأتون بمرآة ويحطوها عنده كده يشوفوها تتغبر ولا ما تتغبرش. إن اتغبرت يقولك لسه فيه نفس. الله، إذن علاقة النفس بالنفس علاقة أصالة، لأن النفس هو الأول وهو آخر وهو الضروري للحياة. زي ما قلنا يصح ما تاكلش، يصح ما تشربش وتقعد مدة طويلة وفيك الحياة وتقعد تتغذى الغذاء الذاتي في نفسك وإلى آخر، لكن النفس. ولذلك قلنا إن كنتم تذكرون أن من رحمة الله بخلقه أن الطعام والشراب قد يملك، يملكه واحد، لكن أنت عندك مخزن ذاتي الضيق، لعلك تحتال، لعل أحد يحن عليك، لعله يرضى. لكن طب والنفس بقى؟ طب واحد غضب عليا وحش مني النفس قبل ما يرضى كم موت. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا، إنما قد يملكه الطعام قد يملكه الشراب لأن عنده مخزن ذاتي، إنما الهوى لا، مش مأمونين على بعض. إذن فالعلاقة النفس بالنفس واضحة، فما علاقتها بالنفيس؟ أن التقاء الروح بالمادة لتكون نفسا تبتدئ الحركة فيه بالنفس وتنتهي بانعدام النفس، يجب ما دام لها بدء وما دام لها نهاية فاعلم أنها موقوتة، وما دامت موقوتة فاحرص كل الحرص أن تنتج من حركة وجود نفسك وبقاء نفسك على أن تستبقي النفيس ولا تتعرض للتافه. تبقى إذن الحياة التي يريد أن يحياها الإنسان ولها قيمة لا بد أن يقيم حركة فيها بكل نفيس. الشيء التافه يتركه، اللغو يتركه، اللهو يتركه. وإذا كان النفيس الذي يطلبه الإنسان يطلبه لماذا؟ يرفه حياته الدنيا هي منتهية أيضا، ولكن الأمر مأكول إلى حلقات. يبقى ما هو النفيس الذي يجب أن يحرص عليه وأن يدوم؟ هو الذي يضمن لك حياة أخرى لا يمكن أن يطرأ عليك فيها فناء. فالذي لا يحقق ذلك لا يعتبر نفيسا، لأنه إلى عدم وإلى زوال، إن في يدك أو في يد ورثتك وأعقابك. إذن فأنفس النفيس هو أن تصنع لما يبقى. ولذلك تجد منهج سيد إبراهيم كان إيه؟ قال عرفت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين، فاستحيت أن أعصيه. ما دام ربنا بصيص لي كده، طب أنا أعصيه عيني عينك إزاي؟ عرفت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين، فاستحيت أن أعصيه. وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي، فقنعت به. وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري، فاشتغلت به. وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته. أجل يبادرني فبادرته، دي هي معناها الإعداد للأمر الذي لا ينتهي. ولذلك سئل الإمام علي رضوان الله عليه لماذا يحب الناس البقاء في الدنيا ويحزنهم ذكر الموت ويشفقون من الآخرة، فقال يا أخي الأمر بسيط، لأنهم عمروا دنياهم فكرهوا أن ينتقلوا مما عمروه، وخربوا أخراهم فكرهوا أن ينتقلوا إلى ما خربوه. كلام منطقي، بيحب الدنيا ليه؟ لأنه معمرها، ويكره الآخرة ليه؟ لأنه مخربها. ولذلك سأل بعض الناس رجلا من رواد القوم فقال له أنا أحب أن أعرف هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال يا أخي إن الله أرحم بخلقه أن يجعل موازين نفوسهم في أيدي سواهم، فكل إنسان عنده ميزانه، لأن الإنسان لا يكذب نفسه، قد يكذب على الناس إنما على نفسه لا. فإن أردت أن تعرفها أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فامتحن نفسك. إذا دخل عليك من يعطيك هدية ودخل معه من يأخذ منك سؤالا أو طلبا، فمع أيهم تكون بشاشتك؟ أبشاشتك مع الذي جاء ليأخذ أم مع الذي جاء ليعطي؟ فإن كانت بشاشتك مع الذي يعطي فأنت من أهل الدنيا، لأنك تحب من ينميها لك. وإن كانت بشاشتك مع الذي يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة، لأنك تحب من يعمرها لك. والذي أعطاك هنا عمر لك هنا، والذي أخذ منك عمر لك هنا. ولذلك كان دستور بعض الصالحين حين يدخل عليه من يسأله شيئا أن يقف له ويقول: مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. إذن فالتقاء كلمة النفس بالنفس وبالنفيس تدلنا على أن الغاية العظمى هي أن يكون الإنسان في حياته مع الدائم ليظل أيضا في أخراه مع الدائم. وكلمة الوجبة أيضا، والوجبة هي ما نعرفه، وجبة غذائية، وجبة فطور، وجبة غدا، وجبة عشاء. والواجب والوجيب، وجبة وواجب ووجيب. الوجبة الطاقة اللي احنا عارفينها، والوجيب حركة القلب، والواجب هو ما يتحتم عليك أن تفعله. حركة القلب دي، حركة الضخ دي، هي اللي بتدي الدم وتوزعه وتعمل الحركة الحيوية دي. دي بتنشأ من ايه؟ من غذائك، من الوجبة. إذن فالوجيب ينشأ من الوجبة. لتصنع به ماذا؟ تصنع به ما يجب. إذن فلا بد أن ترتبط الحياة كلها بوجمة توجد طاقة وحركة في النفس لتؤدي واجبا. فإن أنت استقامت التقاءات النفس بالنفيس بالنفس والتقاء الوجبة بالوجيب والواجب، فأنت إنسان قد استطعت أن تأخذ الحياتين معا، حياتك مع الناس بأسباب الدنيا وأسباب الناس، وحياتك مع الله بكل من الله، لأنك هنا بحركتك في السببية والأسباب تأخذ أقواتك، ولكنك في الآخرة ستأخذها بكل. فالرجل العاقل الذي يريد أن يطيل عمره أن يكون مثل هؤلاء الذين نحتفي بمناسباتهم، الذين عاصروا الدسوقي رضي الله عنه. عاصره أناس كثيرون، منهم من له جاه، ومنهم من له سلطان، ومنهم من له مال، ومنهم من له عزوة. فأي خبر عنهم تعرفه؟ حياكم الله جميعا، ورضي الله عن سيدي إبراهيم الدسوقي، ورضي الله عن شيوخه الذين نقلوا إليه فيض رسول الله، ورضي الله عن أتباعه الذين واصلوا هذا الفيض وواصلوا هذا النور. وجزى الله بالخير والإحسان كل من أسهم في هذه المناسبة محافظا ونوابا وموظفين وعلماء وعاملين وروادا يفرحون بهذه المناسبة. أعادها الله عليكم ومصر في خير وبركة وعز ونصر. أيد الله ولاة الأمر على ما يعنينا من ارتفاع كلمة الله حتى نحقق نصر الله. فإذا ما حققنا نصر الله أجز الله وعده فحقق نصرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.